بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس الخامس من دروس الجن والسحرة والمشعوذين، وقد بينت لكم في دروس سابقة أن شريحة كبيرة من المسلمين كانت ضحية الشعوذة والوهم والجهل، ولا بد من توضيح الأمور. ننتقل اليوم أيها الإخوة إلى أسباب تسلط السحرة والشياطين. بادئ ذي بدء في الحديث القدسي الصحيح الذي مطلعه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الحديث طويل ينتهي بالفقرة التالية: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يأتيك إنسان يقول لك: ابني أصابه مس من الجن، ويثني على ابنه ثناء غير معقول، وكأن الله سبحانه وتعالى ظلمه، وكأن الله سبحانه وتعالى ضيق عليه بلا سبب. يحرجك ويحيرك، لكن الحقيقة التي ينبغي أن تكون معلومة لديكم هو أنه ما من إنسان يصاب بمس من الشيطان إلا بذنب كبير اقترفه، لكن الأب يميل دائما إلى حسن الظن بابنه كي يرتاح. والله أيها الإخوة، كم سمعت من آباء ثناء على أولادهم وهم من أسوأ خلق الله، لكن الأب من أجل أن يريح نفسه يحسن الظن بابنه. يعني بشكل عام لا تصدق ولا تعتقد أنه إنسان وفق منهج الله يتحرك يصاب بمس من الجن، مستحيل، وألف ألف مستحيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإنسان الموصول بالله عز وجل لا تستطيع شياطين الأرض أن تمسه بشيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شياطين الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينالوا من إنسان موصول بالله عز وجل مستقيم على أمره لا يستطيعون. أنا لا أقول لك إذا شكى لك أحد أنه أصابه مس من الجن عليك أن تفضحه أو عليك أن توبخه، لا، قل عافاك الله، ولكن لا تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. اعتمد قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أخواننا الكرام، بالمناسبة كل واحد منا معه مئات القصص، لكن كل هذه القصص لا تصلح أن يستنبط منها شيء. لماذا؟ لأنه يعرفها من الفصل الأخير. لكن الواحد منا قد يقف على بعض القصص من أول فصل إلى آخر فصل. هذه القصص تؤكد عدل الله، وتؤكد رحمته، وتؤكد عفوه، وتؤكد كل أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. يعني مرة إنسان استوقفني في بعض أسواق دمشق وقال لي بقسوة: إنك تخطب على المنبر. قلت له: نعم. قال: في إنسان بأحد أسواق دمشق بكر إلى عمله ليكسب رزق أولاده، وقال لي: أليس طلب الحلال عبادة؟ قلت: نعم. فتح محله التجاري، سمع إطلاق رصاص في سوق مغلق مغطى من أسواق دمشق، فمد رأسه ليستطلع ما الخبر، فإذا رصاصة تستقر في عموده الفقري فيصاب بشلل نصفي. قال لي: هذا ماذا فعل؟ أين رحمة الله؟ ذهب ليكسب قوت أولاده، وعمل مشروع، والمادة التي يتاجر بها مشروعة، وهو في عمله والعمل عبادة، فماذا فعل؟ والله أنا لا أعلم الجواب، أنا واثق من عدل الله، لكن هذه الحادثة تحتاج إلى علم إلهي. بالمناسبة، لا تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. يعني قصة من آخر فصل: إنسان ذهب إلى محله التجاري ليكسب قوت أولاده، سمع إطلاق رصاص، مد رأسه فجاءت رصاصة استقرت في عموده الفقري، ماذا فعل؟ والحقيقة لم يفعل شيئا في هذه الحدود، لم يفعل شيئا في هذه الحدود. قلت له: والله أنا لا أدري، يعني نصف العلم لا أدري، لكن الذي أدريه أن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أحد إخوتنا الكرام، وهو قديم في هذا المسجد وله مكانة عندي، حدثني عن قصة جرت مع أحد جيرانه في البناء. قلت: ما القصة؟ قال لي: رجل يبيع القماش في أحد أسواق دمشق المغطى. قلت له: نعم. قال لي: أولاد أخيه الأيتام لهم بيت قد اغتصبه منهم، وهم في أمس الحاجة إليه، طالبوه بهذا البيت مرات عديدة فكان يرفض، فحكموا أحد علماء دمشق في الميدان، وقد توفي رحمه الله، وكان عالما جليلا، استدعاه وطلب منه أن يعطي البيت لأولاد أخيه، فرفض أشد الرفض. هذا العالم حكيم قال لهم: لا تشتكوا على عمكم، هذا لا يليق بكم، ولكن اشكوه إلى الله عز وجل. هذا الكلام كان الساعة التاسعة مساء، في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا هو الذي جاءته الرصاصة فأصابته بالشلل. يعني إنسان يرى إنسان في محل تجاري يكسب رزق أولاده، مد رأسه فأصابته رصاصة جعلته مشلولا نسبيا، ماذا فعل؟ هذه القصة من آخر فصل. أي قصة تحفظها من فصلها الأخير لا تصلح أن تستشهد بها. إنسان أصاب مرض عضال، لي أخ كريم، يعني أخ في المسجد شاب، قال لي: نسكن في بيت قد اشتراه والدي مع عمتي مناصفة من سنوات طويلة، حينما كانت البيوت رخيصة، في جمعية تعاونية في أحد الوزارات، فأخته موظفة في هذه الوزارة، فاشترت هذا البيت وعرضت على أخيها أن يكون مناصفة بينه وبينها، فوافق ونقدها نصف ثمن البيت عدا ونقدا بالتمام والكمال. وبعد 20 سنة البيت أصبح ثمنه من 250,000 إلى 18 مليون، ولأن البيت مكتوب باسم أخته قالت له: هذا البيت لي، وسأعطيك 1,000,000 ليرة وعليك أن تخرج. عنده 14 ولدا ولا يملك مأوى سواه، وأخته، لكن خطأ الكبير أنه حينما نقدها المبلغ لم يطلب منها أن تسجل باسمه هذا البيت، أو أن تسجل له إيصالا بثمن البيت أو بنصف ثمن البيت. والقصة طويلة، لسنا في معرض الحديث عن تفاصيلها، إلا أن الذي حدث أنها أخرجته من البيت بحيلة قانونية، هي محامية واستطاعت أن تؤجر البيت بأعلى سعر، واضطر أخوها أن يوزع أولاده بين بيتين من أقاربه، وأن يضع أساس بيته في مستودع في غوطة دمشق، وابنه أحد إخوتنا الكرام، لما أخبرني أن عمته قد أخرجتهم من البيت ظلماً وعدواناً، طمعاً في قيمة البيت التي تضاعفت أضعافاً كثيرة، قلت له: والله وهذه معرفتي بالله، وأقول لكم هذه الكلمة: يكاد المؤمن من معرفته بقوانين الله عز وجل أن يستطلع ما سيكون، لا من باب علم الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قلت له: والله إن الله عز وجل سوف ينتقم من عمتك انتقاما لا حدود له، لأنها اعتدت على حق أخيها. وبالفعل والله الذي لا إله إلا هو، بعد شهر قال لي: عمتي مصابة بسرطان في أمعائها وهي في ريعان الشباب. أعرف صديقا لي استمر هذا المرض في أمعائه سنتين، قلت: لعل هذا المرض يعني يطول أمده. بعد شهر آخر قال لي: توفيت عمتي، وأتمنى عليك أن تعزي والدي وأن تلقي كلمة في البيت الذي اغتصبته. وليسها الوحيد أخوها، رجع البيت إليه ورجع أولاده إلى البيت، ولعنها الله في عليائه، ولعنتها الملائكة، ولعنها أهل الأرض. أما أنت بتلاقي إنسانة شابة، طبعا هالكلام أتمنى عليكم ألا يفهم منه أنه إذا إنسان أصيب بمرض معنى مجرم بحق الآخرين، لا، هذا استنباط غير صحيح. لكن هالحالة هي لا تقول أنه مسكينة هذه الشابة في ريعان الشباب، أصابها مرض عضال فقصف عمرها كما يقولون. الله كبير، أنت لست مؤهلا أن تعلم الغيب. تأدب مع الله وأحسن الظن به، يعني إنسان مسه السحر أو مسه الجن أو مسه شيطان وهو يعاني ما يعاني، لا تصدق أن هذا الذي مسه جاءه بلا سبب وجاءه بلا مبرر، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن أمثال هذه القصص هناك والله مئات، بل عشرات المئات من هذه القصص. إن بطش ربك لشديد، إني حرمت الظلم على نفسي، كما في الحديث القدسي الصحيح: وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. دققوا الآن: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يقول القدر قلب لي ظهر المجن، لا يقول ما لي حظ في الدنيا، لا يقول الله عز وجل يطعم الحلاوة لمن ليس له أدراس، هذا كلام كفر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدف عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنا أريد أن تكون هذه الحقيقة واضحة عندكم. إنسان مسه الشيطان، ادعو الله له وعاونه، ولكن لا تتهم الله أنه ساق مصيبة لإنسان لا يستحقه. والله أيها الإخوة، من شأن الإنسان أن يظهر لك أنه ملك، وقد يكون شيطانا رجيما ملك. أي سؤال يأتي، صائمة مصلية تحفظ كتاب الله ولها أعمال من دون ذلك لا يعلمها إلا الله، والله أنا يمكن من 30 سنة ما حضرت عقد قران إلا الخطباء قالوا إنه العروس تحفظ كتاب الله. وهذه المشكلات التي تحصل بين الأزواج من أين جاءت؟ من فتاة تحفظ كتاب الله؟ يعني أكاد لا أصدق ذلك. هذه القصص التي تنتهي إليك وينتهي إليك فصلها الأخير، هذه لا تعبأ بها إطلاقا، ولكن القصة التي تعرف أول فصل فيها وآخر فصل فيها، هذه تنطق بعدل الله وتنطق برحمة الله وتنطق بحلم الله. الآن بينك وبين نفسك، أعلم الناس بك أنت، هل تثبت أن الله ظلمك؟ أبدا أبدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في جريمة وقعت في دمشق، أن إنسان ضابط في الشرطة يسكن في طابق من بناء، وهو ينزل على الدرج رأى إنسان خرج من بيت مضطرب جدا فقبض عليه، ودخل إلى البيت فإذا صاحبه مقتول، فاستقرت التهمة أنه هو القاتل، وحكم أعتقد 30 سنة سجن، وبعد 8 سنوات ألقي القبض على قاتل آخر فاعترف بهذه الجريمة، إذن هو بريء. أحد إخوتي الكرام يعني يؤمن بعدل الله، قال لي والله حضرت، طبعا أخرجوه من السجن، أعطوه تعويض، يعني تعويضا على هذا السجن الظالم. بعد أن قبض التعويض وهم بالخروج من المحكمة، سأله صديقي لهذا المتهم البريء، قال له بربك أنت سجنت 8 سنوات ظلما، هل تصدقني الحديث؟ هل عملت عملا يستأهل هذا السجن؟ قال له والله ويستأهل أكثر من 8 سنوات. من هذه التهمة هو بريء، لكن من تهمة أخرى ليس بريئا. مرة واحد استوقفني ببيع قماش وطني، قال لي أجبني عن هذا السؤال، الأقمشة كلها وطنية وأسعار نظامية وعلى كل ثوب سعره، قال لي تسعيرة وقعت دون أن أراها، دخل موظف التموين كتبني مخالفة فيها سجن 2 شهر، أين العدل؟ وانفجر. قلت له إحنا بالتجارة في عنا سندات وعنا حساب جاري، الله ما بيعاملك، ما بيحاسبك بسندات كل قضية لوحدها، بيحاسبك بحساب جاري. يعني إذا في بالليل سهرة مخالفة للشرع، بيجيك واحد بالنهار بظلمك، هي لهديك. إنه بيقولوا إنه شوحة التقت مع سيدنا سليمان، قالت له يا نبي الله، الله عز وجل مهول أم عجول؟ فسأل الله عز وجل، فالله عز وجل أخبره أنني مهول ولست بعجول، فطمأنها. فهذه الشوحة بعد أن اطمأنت أن الله عز وجل مهول وليس عجولا، هي قصة رمزية. وجدت بعض الناس يأكلون اللحم، خطفت اللحم، وقد علقت جمرة في قطعة اللحم، فلما وضعت اللحم في عشها احترق العش كله مع بيضاتها. فرجعت إلى سيدنا سليمان وقالت له: يا نبي الله، ألم تخبرني أن الله مهول؟ فهو ذا عجول، عقدت فورا. فسأل الله عز وجل، وقصة رمزية، قال له: هذا حساب قديم، وعلى آخر واحدة في حساب قديم، في حساب قديم. لكن الله عز وجل بيعامل عباده بحساب جاري، بيدخل البيت والسهرات المختلطة والساعة خمسة على الفضائيات والغيبة والنميمة والغش والتدليس والمحل التجاري، فبيجي واحد فعلا قد يخالفك ظلما، بس هي مو على هي، على سهرة امبارح. الله عز وجل بيعاملك بحساب جاري. طبعا كل هذا تمهيد لحقيقة دقيقة جدا في هذا الدرس، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح للجن ولا للسحرة أن ينالوا من الإنسان إلا إذا كان قد ارتكب شيئا محرما. الدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه الآية أصل في هذا الموضوع. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض. ابن عباس قرأها: ومن يعش، بمعنى يعمى. في لغة العرب عشي يعشى إذا عمي، رجل أعشى وامرأة عشواء إذا كان لا يبصر، وفي اللغة العربية خبط خبطة عشواء يعني عمياء. في ملمح لطيف: نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان يسيطر عليه، يتحكم بفكره وفهمه وعقله وقلبه وحركته، عقاب من الله. في قراءة: حتى إذا جاءنا. من هما؟ الإنسان والشيطان الذي له قرين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إذن تسلط الشيطان على الإنسان لأنه غفل عن الله عز وجل وانقطع عنه وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه. يعني أكبر حصن لكم من الشيطان أن تكون موصولا بالله، مستقيما على أمره، منيبا إليه. هذا أكبر حصن. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني ما في إنسان بضل إنسان. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بالمناسبة أيها الإخوة، المؤمن لا يزال يطيع الله عز وجل ويألف الطاعة ويحبها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤذه إليها أذى وتحرضه عليها تحريضا وتزعجه عن فراشه ومجلسه، ولا يزال إنسان آخر يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤذه إليها أذى. إنسان بيعصي وبيعصي وبيعصي، فيأتي قرينه من الشياطين فيدفعه إلى المعصية كل حين، والإنسان يطيع ويطيع ويطيع فالملك يلهمه كل خير. هذا ممكن يتفسر بعالم الفيزياء بقانون العطالة، فالجسم إذا تحرك يرفض السكون، والجسم الساكن يرفض الحركة، والإنسان حينما يطيع ويطيع يرفض المعصية، وحينما يعصي ويعصي يرفض الطاعة. والإنسان بنيته حركية وليست ساكنة، بالتعبير الغربي ديناميكي وليس ستاتيكي، يعني الطاعة تجر إلى طاعة والمعصية تجر إلى معصية. حتى إن أحد أصحاب رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله. فسأل هذا الصحابي وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أمع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما أعطاه الله، العطاء مطلق العطاء. قال: يا رسول الله، أفإن كان لا يملك؟ فقال: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع؟ قال: فليعن الأخلاق. قال: فإن كان لا يحسن؟ قال له: أما تريد أن تدع لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق مما أعطاه الله، ولا بيقدر يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا أن يعين الأخلاق، ليس له ولا إيجابية؟ قال له: ليمسك أذاه عن الناس. فجاء السؤال المحرج: أو إن فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني أنت ابدأ بالصلاة، الصلاة بتجرك للصدقة، تصدق، الصدقة بتجرك لمجلس علم، احضار مجلس علم بجرك عمل صالح، عمل عمل صالح بجرك إلى دعوة إلى الله، تدعو إلى الله بجرك إلى اتساع الدعوة، بعدين بجرك هالشيء إلى اتصال بالله طويل طويل المدى، بعدين تتألق، بعدين يرفع الله لك ذكرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا خيرات الاستقامة. يعني المستقيم ينتظره خير لا يعلمه إلا الله. الملخص: أسباب تسليط الله للسحرة والشياطين مردها إلى مخالفات شرعية يستسهلها العبد أحيانا ولا يأبه لمكانتها، فيعاقبه الله عز وجل بما يذكره ويعيده إلى مقام التعظيم. فالذي لا يعظم حرمات الله عز وجل يذله الله ويفضحه ولو في جوف داره. أيها الإخوة، ما من تسلط للشياطين على البشر إلا بسبب غفلة وذنب. إذا التحصين من السحرة ومن الجن أن تكون مع الله نائبا بحماه، مقبلا عليه، مطبقا لأمره، تذكره في كل حين، عندئذ أنت في حصن حصين. أخواننا الكرام، لو سألت أن الإنسان لماذا هو مشدود إلى الله؟ الجواب: لعلك تظن أن هذا الإسلام دين الله، هو في الحقيقة دين الله، أو لعلك تقول: إن هذا الإسلام أعطانا تفسيرا عميقا ودقيقا ومتناسبا حول الكون والحياة والإنسان. هذا الإسلام العظيم قدم لك تفسيرا عميقا، وقدم لك صورة متناسقة، وقدم لك فلسفة مريحة. أخواننا الكرام، المسلمون فقط في عندهم انسجام، لغير المسلم لو أنه رأى ما يجري في العالم من حروب، من قهر، من قتل، من هدم بيوت، من تجريف مزارع، من ردم آبار، من إذلال، يختل توازنه، لأنه ما عنده جواب دقيق عن كل ما يجري. المؤمن إذا قرأ القرآن ما في شيء يجري أمامه إلا فيه عنده تفسير واضح. الواحد مثلا يذهب إلى بلاد الغرب، يلاقي بلاد جميلة جدا، غنية جدا، أنيقة جدا، نظيفة جدا، الناس في بحبوحة، في ترف، غارقون في كل اللذائذ المحرمة، يرتكبون كل المعاصي والآثام، وهم أقوياء وأغنياء ويسيطرون على العالم. بيختل توازن الواحد، مسلمون يعانون الأمرين، يعانون من الظلم والجور في كل بقاع الأرض، وكفار ملحدون منحرفون شاذون ينعمون بكل شيء. يختل توازن، ويقرأ القرآن يستعيد توازن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إنسان آخر يرى ما يجري في العالم من حروب ومن صراعات ومن أحقاد ومن قتل، يعجب الإنسان لماذا هكذا؟ تقرأ القرآن ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا قانون العداوة والبغضاء. بيجي إنسان آخر يجد شخص غير موفق، أينما ذهب الأبواب مغلقة في وجهه، وإنسان كيفما تحرك وفقه الله عز وجل. إن كان لا يقرأ القرآن لا محظوظ، هذا حظ. الحظ إله الحظ؟ ما هذا الحظ؟ ماذا يعني الحظ؟ لا يعني شيئا، شيء وهم. إذا قرأ القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هي قانون التيسير والتعسير، وهي قانون العداية والبغضاء، وكل شيء له قانون. قانون الأمن، واحد مطمئن، الأخطار تحيط به من كل جانب ومطمئن، وإنسان معه أموال لا تأكلها النيران وخايف، اوعى اللي بالعملة في أحداث خطيرة، يجي واحد ما معه قرش لا يقلب العملة، طبعاً ومطمئن مبسوط. تقرأ القرآن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن له قانون، التيسير له قانون، التوفيق له قانون، العداوة والبغضاء لها قانون. بطولتك أن تكتشف قوانين القرآن، هذه القوانين هي التي تتحكم في كل شيء. لا مبدل لكلماته، هذه كلمات الله، يعني قوانين الله عز وجل. أيها الإخوة، النصيحة: لا تحابي نفسك، لا تحسن بها الظن، أقص عليها، اتهمها، فهو لصالحك. الإنسان دائما بميل إلى أن يتملق نفسه، فإذا أصابته مصيبة يقول كذبا وبهتانا هي ترقية، ما قال لك ترقية، وإن أصابت غيره مصيبة قال هذا عقاب، ما قال لك هذا عقاب. لماذا تفسر المصيبة تصيبك على أنها ترقية، والمصيبة تصيب أخاك على أنها عقاب؟ لا، اقرأ قوله تعالى دائما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اتهم نفسك، وسيدنا عمر يقول تعاهد قلبك. يجب أن تفحص نفسك، كيف صلاتك؟ تصلي فلا تشعر بشيء، تذكر فلا تشعر بشيء، تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، ادعو الله أن يهبك قلبا لأنه لا قلب لك، لا في قلب أبدا. أيام براد بنباع ببعض الأسواق ما في محرك إطلاقا، أما في وصل من المأخذ الكهربائي إلى باللورة في داخله شعر، إذا شغال لا ما في محرك إطلاقا. فإذا واحد صلى وما تأثر، ذكر وما تأثر، قرأ القرآن وما تأثر، ما في قلب إطلاقا، خاوي، خاوية على عروشها. فأيها الإخوة الكرام، هذه الدروس أولا لها فائدة، طبعا دروس الجن والسحرة والمشعوذين لها فائدة أنها تعلمك طريق الوقاية منها. وصدق عدد الذين يصابون بمس من الجن كثيرون جدا. حينما قررت هذه الدروس لم أقررها من فراغ، يعني بالأسبوع في سؤالين ثلاثة أربعة خمسة أحيانا عن أسر أحد أفرادها مصاب بمس من الجن، ومشكلة كبيرة يكاد يخنقه، يجعل حياته جحيما لا يطاق. والإنسان حينما يلهمه الله الصواب يقيه من هذا المس، هذه واحدة. الهدف الثاني أنك إذا فهمت هذه الحقائق أحسنت الظن بالله عز وجل. ومحور هذه الدروس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني ظلمة الجن تضيق على ظلمة الإنس، واستمتع بعضكم ببعض، الجن استعلوا على الإنس والإنس أخذوا بعض المساعدات وبعض الأفكار وبعض الترهات نقلوها بين الناس وابتزوا أموالهم أو اعتدوا على أعراضهم. قضية السحرة والمشعوذين هذا موضوع ينبغي أن يكون واضحا لديكم أولا ولمن حولكم ثانيا. والمشكلة أنه أيام إنسان مثقف ينصاع إلى هذه التصرفات المنحرفة، فأنا أريد أن يكون الإنسان محصن بالعلم. أنا أكثر دعاء بتأثر فيه اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، والحمد لله رب العالمين.